عز وجل. أما من جانب التربية فإن الدعاء يمثل رياضة روحية على حسن الأدب مع الله وكيفية الطلب منه وتمثل قدرته وجبروته ورحمته في كل لحظة يهم فيها المرء بعمل ما، ثم شعور الفرد بعظمة الخالق والرغبة في التقرب إليه بالعمل الصالح.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم مرة أخرى، ونشكر الزميل علياء على تقديمها هذه الفقرة لنا. وينضم إلينا عبر الهاتف سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وعظم الله لكم الأجر.
أعظم الله أجوركم، الله يبارك فيكم.
ياكم الله. حبذا لو نتوقف في بداية الأمر عند وصفكم لهذا الإرث الثمين، الصحيفة السجادية التي وصلت من الإمام السجاد إلينا ونحن نرثها، وقد نرى تصحيح حقيقة للإمام السجاد عليه السلام لمن كان يشيع أو يشيع ويروج للأفكار الهدامة في المجالات المختلفة، وخاصة في التأويلات الخاطئة للقرآن الكريم من قبل الحكام الطغاة والظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الطغاة والظالمون دائما يحاولون أن يؤطروا يعني حكمهم وأفعالهم الإجرامية بقضايا قرآنية وشرعية، كما رفع في الشعر في كربلاء: يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة. هم يذهبون إلى قتل الحسين ويقولون يا خيل الله اركبي. التعريفات القرآنية الكثيرة التي أراد يزيد نفسه يزيد أراد استعمالها في مجلس الشام، أشار يزيد حينما دخلت سبايا أهل البيت وقرأ قرأ البيت الشعر: نفلق هاما من أناس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. أشار إلى رأس الحسين، قال إن هذا يعني الحسين عليه السلام كان يفخر علي ويقول: أبي خير من أبي يزيد، وأمي خير من أمه، وجدي خير من جدي، وأنا خير من. فهذا الذي قتله يعني قتل الحسين. فأما قوله بأن أبي خير من أبي يزيد فلقد حاج أبي أباه فقضى الله لأبي على أبي، أساس التحكيم يعني.
نعم.
وأما قوله بأن أمي خير من أم يزيد فلعمري لقد صدق، إن فاطمة بنت رسول الله خير من أمي. وأما قوله جدي خير من جده فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بأنه خير من محمد صلى الله عليه وآله. وأما انظر هنا التعريف، وأما قوله بأنه خير مني يعني الحسين خير مني فلعله لم يقرأ هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. انظر هنا خلط كما يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، خلط بين الملك التشريعي والملك التكويني. قل اللهم مالك الملك يشير إلى نفسه، تؤتي الملك من تشاء ويشير إلى رأس الحسين، وتنزع الملك من تشاء ويشير إلى نفسه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالإمام يعني انظروا إلى مدى التحريف.
نعم.
تحول.
نعم.
الملك التشريعي والملك التكويني يعني خلط، لأن الله قد يؤتي الملك للطغاة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا ملك تكويني.
صحيح.
كذلك في الشام حينما قرأ يزيد قال قرأ الآية حينما دخل السبايا أهل البيت قرأ الآية المباركة آية الابتلاء، وهي ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإمام طبعا هاي آية الذنوب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، بما يعني بسبب ذنوبكم. فالإمام زين العابدين قام وقال له: يا يزيد ما هذه فينا نزلت؟ إنما نزل فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم.
نعم.
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن الإمام صحح له، إحنا قال له هذه الآية آية الذنوب ما نزلت فينا، نزلت الآية التصدي، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في.
نعم.
أنفسكم إلا بكتاب من قبل.
جزيتم خيرا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية من العراق، كنتم معنا، بارك الله بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله للعودة إلى هذا الإرث الثمين في الصحيفة السجادية التي جاءتنا من قبل الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا للمستمعين، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم أستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث أعظم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية تعرفنا على مكانة سورة الحمد المباركة وتحدثنا عن آية البسملة، وفي هذه الحلقة نتناول الآيات الكريمات من الثانية حتى الخامسة من فاتحة الكتاب لنتعرف بشكل أفضل على الذات المقدسة للخالق العظيم جل جلاله، إذ في هذا ما يجعلنا أكثر معرفة بالواجبات الشرعية التي ينبغي الإتيان بها. ولنستمع إلى الآية الثانية.
الحمد لله رب العالمين.
الله جلت عظمته هو مبدع هذا الكون الفسيح بكل ما فيه من حيوانات ونباتات وجمادات والسماوات والأراضين، وهو تبارك وتعالى الذي علم النحلة على أي نبات تتغذى وكيف تصنع خليتها. إنه تباركت أسماؤه هو الذي علم النمل كيف يدخر للشتاء الطعام اللازم، وهو الذي يجعل حبات القمح تنبت سنابلا والأشجار تعطي ثمارا، إنه بديع السماوات، خلقهن طباقا وجعل الشمس سراجا والقمر فيهن نورا، وجعل الفلك تجري بأمره جلت عظمته. أجل مستمعين الأفاضل، إنه الله تعالى الذي خلقنا من ماء مهين، ثم جعل تعالى النطفة في قرار مكين، وأنشأنا خلقا كاملا وإنسانا ناضجا، يقاوم جسمه الأمراض ويدفع عنه الصدمات. لقد أبدع الباري صورة الإنسان أيما إبداع، فجسمه يرمم عظامه ويعيد فيه جريان دمه. بل إن هدايتنا وتربية أرواحنا وتزكية نفوسنا هي الأخرى من عطايا الرب الكريم. لقد وهبنا تعالى العقل والشعور، ومن علينا أن بعث لنا الرسل والأنبياء عليهم السلام، ومعهم رسالة السماء للهداية والرشاد. إذن ما يمكن أن نتعلمه من هذه الآية المباركة أن حاجتنا والوجود إلى الله ليس لأنه مبدع هذا الكون بما فيه فحسب، بل لأنه جلت عظمته هو الذي يقوم على تربيتنا وإعدادنا، وأن ارتباط الباري بالخلائق ارتباط دائمي وأبدي، ومن هنا لابد أن نكون على الدوام شاكرين نعماءه وحامدين له على إحسانه. مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولننتقل الآن إلى الآية الكريمة الثالثة.
الرحمن الرحيم.
إن الخالق الذي نؤمن به هو مظهر الرأفة والرحمة والمحبة والفضل. إن أشكالا من رحمته تعالى تتجلى في النعم الوفيرة التي حبانا إياها، الأوراد والأزهار الجميلة ذات العطور الزكية، والفواكه اللذيذة، والأغذية المشهية، والملابس بشتى ألوانها، إنما هي هدية من لدن الخالق العظيم. إنه تعالى هو الذي ألقى المحبة في قلوب الأمهات تجاه أبنائهن، وإنه تباركت أسماؤه أرأف بنا من أي أم بولدها. وأما غضبه وعذابه فليس بدافع الانتقام، إنه إنما يريد لعباده أن يعوا ضرر المعصية فلا يقترفها. ومن هنا فإنه تعالى يقبل التوبة عن عباده ويغفر لهم ذنوبهم. ولنستعرض هنا الدروس التي نتعلمها من هذه الآية المباركة. إنه تعالى يربي عباده تربية مشفوعة بالرحمة والمغفرة، فهو تعالى قد عرف ذاته المقدس بالرحمن الرحيم قبل قوله تعالى رب العالمين وبعد ذلك. إذن الإعداد الإلهي إنما يكون ما بين رحمتين، والتعليم والتربية الربانية تبدأ من الرحمة الرحمانية والرحمة الرحمية وتنتهي بهما. إذن إذا أراد المعلمون والمربون في المجتمع النجاح فما عليهم إلا أن يعملوا على أساس من المحبة والرأفة والرحمة بالناس. مستمعينا الكرام، ولننصت وإياكم خاشعين إلى الآية الرابعة من سورة الحمد المباركة.
مالك يوم الدين.
مستمعينا الكرام، كلمة الدين تأتي بمعنى العقيدة، وتأتي كذلك بمعنى الجزاء والأجر، والمراد من يوم الدين في هذه الآية يوم القيامة ويوم الحساب والجزاء والأجر. ولابد هنا من الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الله تعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة، بيد أن ملكيته جلت عظمته تتجلى بشكل أوضح يوم القيامة، إذ في ذلك اليوم يكون الملك لله وحده، وتتضح يوم ذاك أنه لا قيمة في ذلك اليوم للمال والثروة والأبناء والخلان، وليس للإنسان في ذلك اليوم سلطان على أعضائه وجوارحه. إنه اليوم الذي تكل فيه الألسن عن اختلاف الأعذار، ويفقد الفكر قدرته على التفكير والتدبير، والأمر يومئذ لله وحده. إذن ما يمكن أن نتعلمه من هذه الآية الشريفة هو: إلى جانب الأمل برحمة الله الفياضة، لابد أن نخشى الحساب والعقاب في يوم القيامة والجزاء. ومن خلال الإيمان بيوم القيامة نؤمن بأن الله تعالى يمن برحمته فيعطي كل ذي أجر أجره. أما الآن مستمعينا الكرام فلننتقل إلى الآية الخامسة.
إياك نعبد وإياك نستعين.
في الآيات التي مرت مستمعينا الأفاضل تعرفنا على بعض صفات الخالق تعالى، وعرفنا أنه تبارك اسمه رحمن رحيم، وأنه رب العالمين ومالك يوم الدين. لذلك فعلينا أن نشكره إذ من علينا بكل هذه النعم والعطايا، وإنه لمن الواجب علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به أحدا. إنها عبودية للخالق الأحد والفرد الصمد، لا يكون معها عبودية للمال والدنيا ولا عبودية للقوة والقهر. لا نطأطئ رؤوسنا إلى ما سواه جل جلاله من القوى المستكبرة. إن الإسلام هو دين الفرد والمجتمع، وإن الصلاة هي أسمى مظاهر العبودية لله، وإنها تقام أحيانا جماعة، وفيها يأتي صوتنا نحن المسلمين هادرا يهتف: إياك نعبد وإياك نستعين. أي أننا نقول جميعا: إننا عبيد لك يا رب، ولا نستعين إلا بك. فأول درس نقرأه في هذه الآية هو أن القوانين التي تتحكم بعالم الخلقة إنما هي من تدبير الله وطوع إرادته. إننا نسلم لله ولا نكون أسرى قيود الطبيعة، ولا نستمد العون إلا منه جلت قدرته. وإذا ما قلنا في كل صلاة بخشوع قلب: إياك نعبد وإياك نستعين، فسوف لن نكون من أهل الغرور والتكبر والطغيان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:30 نقدم إليكم شهداء كربلاء. فقه الصلاة تستمعون إليها عند 12:52. نشر موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عيب الواحدة والدقيقة الخامسة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 27. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة 5. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء. تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. عبد الله بن عمير الكلبي، حيث الملحمة الإنسانية المقدسة التي زاد فيها الإنسان الرسالي الهمجية المتخلفة عن قيم السماء الكبيرة.
يا أم وهب.
نعم، ماذا تريد يا عبد الله؟
أجاهزة أنت للمسير؟
أجل، إذا كنت جاهزا يا أبا وهب.
حسنا، لنتهيأ إذن ولنسر على بركة الله.
توجه عبد الله الكلبي إلى الكوفة ومعه زوجته أم وهب بنت عبد النمري. الكوفة، هذه المدينة التي أحبها عبد الله البطل الشجاع الشريف الذي كانت له صولات وجولات مجاهدا تحت راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فوصل إلى منطقة تعمر فيها الحركة. قالت له زوجته:
أتعرف هذه المنطقة يا أبا وهب؟
أجل أعرفها يا أم وهب، هذه منطقة بئر الجعد وهي منطقة لهمدان.
تعرفها تمام المعرفة إذن؟
أجل، ليس هذا فحسب يا أم وهب، إن لي رغبة للنزول هنا، ما رأيك أنت؟
أرى ما تراه يا أبا وهب.
ونزل عبد الله بن عمير الكلبي في ذلك المكان المعروف ببئر الجعد متخذا إحدى دور همدان، فرأى القوم بالنخيلة التي تقرب من موقع نزوله يسرحون ويمرحون في حركة دائبة. أخذه تساؤل من هذه الحركة فراح يحدث نفسه:
ترى بما هذه الحركة الدائبة؟ إنها حركة تنبئ أن هناك شيئا ما هو أقرب إلى الثورة أو التمرد.
بماذا تحدث نفسك يا أبا وهب؟
أم وهب، أحدث نفسي بدوافع هذه الحركة الدائبة التي تعج بها منطقة النخيلة.
وما لنا نحن ولهذه الحركة يا أبا وهب؟
كما ترين، ولكن رغبة في الاستطلاع، سوف أذهب لأستقصي الأسباب.
وراح عبد الله بن عمير الكلبي يستقصي مبررات هذه الحركة الدائبة، يسأل هذا ويستفسر من ذاك، حتى وصل إلى الحقيقة، حقيقة أن هؤلاء المتحركين هم جند بن زياد الذين أسرجوا لقتال الحسين بن علي عليه السلام. فعاد إلى زوجته:
أعرفت شيئا؟
أجل، عرفت أشياء يا أم وهب.
خيرا إن شاء الله يا أبا وهب.
ليس في حركة هؤلاء الأقوام خير يا أم وهب، ولكن من يريد الخير يجده. إن هؤلاء القوم الذين يستعرضون هم جند عبيد الله بن زياد، يسرجون لقتال الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله.
أحقيقة ما تقول يا أبا وهب؟
إيه والله، إنها للحقيقة يا أم وهب، وأنا عازم على شيء، أود استشارتك.
قل يا أبا وهب.
أنت تعرفينني جيدا يا أم وهب، تعرفين أنني كنت حريصا على جهاد أهل الشرك، وما زلت على ذلك الحرص نفسه.
أي والله، أعلم ذلك، أعلمه علما متيقن.
الحمد لله، هذا هو ظني بك. وإنني يا أم وهب أرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الأقوام الذين يعرفون ابن بنت نبيهم ببعيد عني، فإنني والله لجهاد الضالين الذين قاتلتهم تحت راية أمير المؤمنين قد ادخرت نفسي.
ماذا تقصد يا أبا وهب؟
أقصد أنني أزمعت الالتحاق بركب الحسين والقتال تحت لوائه، أنصره أو أستشهد بين يديه.
أصبت يا أبا وهب، أصاب الله بك أرشد أمورك.
أتوافقينني الرأي يا أم وهب؟
أجل، وأذهب معك، أدافع عن الطيبين.
حسنا، ننتظر ظلام الليل لنسير تحت جناحه.
وما إن أرخى الليل سدول ظلامه حتى تحرك عبد الله بن عمير الكلبي وزوجته يغذان السير للالتحاق بركب أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام، حتى التقيا. فترجل عبد الله محييا أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
سيدي أبا عبد الله، لقد جاهدت الضلالة تحت لواء أبيك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإني لحريص على أن أجاهد الضلالة نفسها تحت لوائك أنت، زائدا هؤلاء الجهال الأجلاف عنك وعن حرمات الدين الذي تصون وحرمات رسول الله جدك صلى الله عليه وآله.
استقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام عبد الله ودعا له بالخير والتوفيق، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء لموقفه هذا يدافع عن الإسلام مفتديا حرماته بنفسه. وهكذا انخرط عبد الله بن عمير الكلبي في سلك هذه العصبة المؤمنة أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذين مثلوا أرقى مواقف الدفاع عن العقيدة ومقدساتها في وجه زحف جند بن زياد يقودهم عمر بن سعد، الذي رمى بأول سهم نحو معسكر الحسين عليه السلام وهو يقول:
اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد أنني أول من رمى بالسهم.
كان سهم بن سعد هو الإذان ببدء القتال الذي اندلع زحفا جاهلية يريد استئصال الرسالة الإسلامية وقيادتها العظيمة، ولكن هيهات، فلهذا الدين رب يصونه ويحميه برجال مؤمنين يقاتلون كأنهم بنيان مرصوص. لقد زحف ابن سعد بجيشه فخرج اثنان من معسكره هما يسار وسالم من الموالي يطلبان المبارزة، فنهض لهما حبيب بن مظاهر الأسدي وبرير بن خضير الهمداني فأجلسهما الحسين عليه السلام. حين ذاك وثب عبد الله بن عمير مستأذنا الحسين عليه السلام في مبارزتهما، فأذن له فخرج.
من أنت؟
عرفاني بنفسيكما، من أنتما أولا؟
أنا يسار مولى زياد.
وأنت؟
أنا سالم مولى عبيد الله. وأنت من تكون؟
أنا عبد الله بن عمير الكلبي العليمي.
نحن لا نعرفك يا هذا، ليخرج لنا غيرك؟
نعم، ليخرج لنا زهير أو برير أو حبيب.
هكذا إذن؟
أجل، عد من حيث أتيت.
ويحكما، أو بكما رغبة عن مبارزة أحد من الناس ولا يخرج إليكما أحد من أصحاب أبي عبد الله، ألا وهو خير منكما ومن سيدكما؟ اثبتا لي أيها اللئيمان. ويحك أنت، أبيك رغبة عن مبارزتي؟ اثبتي فتها تعزل بك إلى جهنم.
فجزاه الحسين عليه السلام خير الجزاء عن هذا الدفاع المقدس عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فعاد عبد الله بن عمير يصول مجاهدا بين يدي أبي عبد الله وهو يرتجس في ساحة المعركة.
إن تنكروني فأنا ذو حرب، حسبي ببيتي في عليم حسبي، إني امرؤ ذو مرة وعصبي، ولست بالخوار عند الحرب، إني زعيم لك أم وهبي بالطعن فيهم مقدما والضرب.
راح عبد الله بن عمير يصارع القوم الظالمين مجاهدا فلولهم، يصول كارا مدافعا عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، وما إن رأته زوجته أم وهب حتى أخذت عمودا ولحقت به تقاتل جند بن زياد، فلما رآها أراد أن يرجعها فناداها:
أم وهب، عودي يا أم وهب.
فداك أبي وأمي يا أبا وهب، قاتل دون الطيبين.
سأقاتل يا أم وهب.
ضد هؤلاء الأجناف عن أبناء فاطمة.
سأفعل والله. عودي يا أم وهب.
دعني أقاتل معك.
عودي إلى النساء يا أم وهب، فإنه ليس عليك قتال.
والله إنني لراغبة في قتال هؤلاء، أضربهم بعمود هذا، أدافع عن أبناء فاطمة. دعني أقاتل معك، لن أعود قبل أن أضرب بعمود هذا تلك الرؤوس التي امتلأت ضلالة.
وعندما أصرت على القتال ورفضت أم وهب زوجة عبد الله بن عمير العودة، ناداها أبو عبد الله الحسين عليه السلام طالبا منها العودة، فامتثلت أمره وانصرفت إلى خيم النساء.
يا
وكان القتال قد اشتد، حيث حمل الحجاج الزبيدي على ميمنة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وحمل شمر على الميسرة، فثبت أصحاب أبي عبد الله وطاعنوا، وكان عبد الله بن عمير الكلبي يقاتل في الميسرة.
ويحكم، من تقاتلون؟ تقاتلون ابن بنت نبيكم؟ بئس القوم أنتم، تحت لواء ابن زياد ابن أبيه تقاتلون الحسين ابن رسول الله، تعستم وتعست أحلامكم. أثبت لي أضربكم بسيفي حتى أبدد جمعكم الظالم هذا.
ودارت المعركة طاحنة بين جيش ابن زياد الكثير عدة وعددا، وبين أنصار الحسين عليه السلام الذين رغم قلة عددهم فإن استبسالهم دفاعا عن الحق الذي انضووا تحت لوائه قد ضاعفهم وعزز ثباتهم. وكان عبد الله بن عمير الكلبي يصول ويجول، فتقدم منه حاملين عليه هانئ بن ثبيت الحضرمي وبكر بن حي التميمي، فقتلاه فسقط مناديا:
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. السلام عليك سيدي أبا عبد الله.
كانت امرأة عبد الله بن عمير الكلبي في مخيم النساء تراقب المعركة غير المتكافئة، وهي تشاهد ثبات أنصار الحسين عليه السلام وتسابقهم إلى الشهادة دفاعا عن الإسلام وذودا عن حياضه. وما إن انجلت هذه الصولة حتى بانت القلة في أصحاب الحسين عليه السلام، حيث استشهد جل أصحابه بمن فيهم عبد الله بن عمير، فخرجت زوجته أم وهب حتى وقفت عند رأس زوجها الشهيد فمسحت الدم عنه وخاطبت:
هنيئا لك هذه الخادمة، قضيت مدافعا عن الإسلام وحرماته وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هنيئا لك الجنة يا عبد الله. أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك.
ولما رأى الشمر اللعين مشهد هذه المرأة المؤمنة وهي تقف عند رأس زوجها الشهيد في حومة الميدان، غضب من هذا الصبر وأمر أحد جلاوزته:
ويحك، أما تنظر إلى هذه المرأة؟
مرني سيدي، ماذا أفعل؟
اقتلها، اقتلها، قتلك الله، اقتلها، ماذا تنتظر؟
حين ذاك تقدم منها ذلك اللعين، وبين هي منشغلة في مناجاة زوجها عبد الله بن عمير الكلبي، ضربها بعمود من حديد على رأسها فماتت، وكانت أول امرأة تستشهد يوم عاشوراء، وقضت وهي تقول:
الحمد لله الذي رزقني الشهادة دفاعا عن ابن بنت نبيه، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول.
شهداء كربلاء.
أبو علي محرم يا حلاتي الدنيا بوجوده محرم يا حلاتي الدنيا بوجوده عشقتي الحزن والدمعة على موده عشقت الحزين والدمعة على موده جاني وحال الضريد اشتاشتي السود جاني وحضر الدش داشتي السود وأمي تقيل لي أمي إن شاء يا الله العود جاني وحضر الدش داشتي السود وأمي تقيل لي أمي إن شاء الله العود وأمي تقيل لي أمي إن شاء الله العود تقيل لي إنها الله أكبر اسمع 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 تقيل لي وليجين حب ليش يمه ترى المس بي زين ولي تقيل لي المس بي زينب تداها انت وانا شهر زينب شهر زينب جانا شهر زينب جانا شهر زينب
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال عليه السلام اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب قراءة الحمد والسورة على المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة إذا أدرك المأموم إمام الجماعة في الركعتين الأخيرتين وجبت على المأموم قراءة الحمد والسورة، وإن خاف المأموم إذا قرأ السورة بعد الحمد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، اقتصر على قراءة الحمد فقط. فلو أن شخصا جاء إلى المسجد ليصلي صلاة الظهر جماعة، ولما وصل إلى صفوف الجماعة رأى الإمام في التشهد للركعة الثانية من صلاة الظهر، فانتظره إلى أن قام الإمام للركعة الثالثة. فهنا حالتان: الحالة الأولى يحق لهذا الشخص أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد والسورة التي بعد الحمد ثم يركع معه، وإذا قرأ الحمد فقط وخاف إن قرأ السورة أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته المتابعة مع الإمام في الركوع، ففي هذه الحالة يكتفي بالحمد فقط ويركع. والحالة الثانية يحق لهذا الشخص أن ينتظر إمام الجماعة يقرأ التسبيحات الأربع ثم يركع الإمام، وبعد أن يركع يكبر هذا الشخص فيسقط عنه وجوب القراءة فيركع مع الإمام. وفي الحالتين إذا قام الإمام للركعة الرابعة فيقوم معه للركعة الثانية له فيقرأ الحمد والسورة، وإذا خاف أن الإمام يرفع رأسه من الركوع إذا قرأ السورة فعليه أن يكتفي بالحمد فقط ويتابع الإمام إلى أن يتشهد الإمام التشهد الأخير له وهو يتشهد للركعة الثانية، وبعد التشهد يكمل صلاته منفردا بأن يأتي بالركعة الثالثة والرابعة وحده. وقد يسأل سائل: إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة العشاء فهل يجب على المأموم أن يقرأ الحمد جهرا؟ الجواب: يجب على المأموم متى قرأ الحمد والسورة أن يقرأ إخفاتا حتى لو كانت الصلاة جهرية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.